إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، حديثنا اليوم في سلسلة الحقوق الشرعية عن حق عظيم رفع الله من قدره وأعلى من شأنه وجعله ميثاقا غليظا، ألا وهو الحقوق بين الزوجين. فإن الزوجين يرتبطان بعقد الزواج الذي سماه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ، وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة هذه الرابطة التي ربطت بين شخصين بطريق شرعي مباح. ولما كان الزواج من الأمور التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، أمر الله سبحانه وتعالى به وحث رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، وذلك لما يترتب على الزواج من مصالح دينية ودنيوية كثيرة جدا. ويكفي في ذلك أن تستشعر مجتمع فيه رجال ونساء لكن لا تربطهم رابطة الزواج، فكيف سيكون حالهم؟ فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع لهم الزواج حتى تنتظم علاقة الرجل بالمرأة. ولذلك جاء الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى لما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فأمر الله سبحانه وتعالى بالنكاح لما يترتب عليه من مصالح دينية ودنيوية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإن له وجاء. تأمل في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب فئة عظيمة من فئات المجتمع وهم الشباب، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي من كان يملك القدرة على الزواج بمعناها العام والشامل، فعليه بالزواج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الزواج أيها الإخوة فيه صلاح للقلوب، وفيه صلاح للجوارح، وفيه صلاح للمجتمعات. ولذلك أمر الناس بهذا الأمر الفطري الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه. ومما يدل على عظم شأن الزواج أن الزواج هو سنة الأنبياء والمرسلين، فما من نبي إلا وقد تزوج ورزقه الله سبحانه وتعالى بالذرية. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أنس أن ثلاثة رهط أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أشخاص ذهبوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوهن عن عبادة النبي، لأنه من المعلوم أن الزوجة أعلم بحال الرجل من غيره. فلما سألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: كأنهم تقالوها، أي استصغروها، وقالوا: هي قليلة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو لا يحتاج إلى عبادة عظيمة أو عبادة كبيرة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أنام، يعني يقوم الليل ولا ينام. وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لهم أما إني والله لا أخشاكم لله وإني لا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام. الإسلام لما أتى خاطب العقول وخاطب الفطر السليمة وراعى كل ذلك، ولذلك كان الزواج في الإسلام من الأمور التي تعين الإنسان على صلاح دينه ودنياه. ومما يدل على عظمة الزواج أن الله سبحانه وتعالى قد وصف المتزوجين بعلاقة حميمة كما قال سبحانه وتعالى وجعل بين المودة والرحمة. فالله سبحانه وتعالى وصف الزوجين أو وصف علاقة الزوجين بالمودة والرحمة، وهذه المودة والرحمة والسكينة والطمأنينة لا تتحقق إلا إذا راعى كل من الرجل والمرأة حقوق الآخر. إذا راعى الرجل حقوق المرأة وراعت المرأة حقوق الرجل فإن حياتهم تكون مبنية على المودة وعلى الرحمة وعلى السكينة. ولذلك أحببت أن أذكر نفسي وإياكم أيها الأخوة بهذه الحقوق، ونحن في هذه الأيام في الحقيقة بأمس الحاجة إلى أن نتذاكر هذه الحقوق، وذلك لعظم التقصير فيها إما من حق الرجال وإما من حق النساء، فكان حريا أن نتذكرها حتى نتنبه إليها. هذه الحقوق أيها الأخوة قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقوق المشتركة بين الزوجين، القسم الثاني الحقوق الخاصة بالزوج، والقسم الثالث الحقوق الخاصة بالزوجة. وسنتناول إن شاء الله في هذا اليوم الحقوق المشتركة بين الزوجين. المراد بالحقوق المشتركة بين الزوجين أي أن الله سبحانه وتعالى أمر الرجل بشيء وأمر المرأة بنفس الشيء، لا فرق بين الرجل والمرأة، كما أن الرجل له الحق كذلك المرأة لها الحق، وكما أن هذا الحق يجب على الرجل فكذلك هو يجب على المرأة بالتساوي ولا فرق. أولى هذه الحقوق المشتركة حق الاستمتاع بين الزوجين. من حق الرجل أن يستمتع بزوجته، ومن حق المرأة أن تستمتع بزوجها. وهذا الاستمتاع يراعي حاجة الإنسان الفطرية، وهذا الحق ليس خاصا بالرجل بل هو كذلك تشترك فيه المرأة. فكما أن الرجل من مقاصد زواجه أن يحصن نفسه ويحفظ فرجه، كذلك المرأة من مقاصد زواجها أن تحصن نفسها وتحفظ فرجها. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، فذهب سلمان إلى بيت أبي الدرداء يقول فرأى أم الدرداء متبذلة أي لم تتزين لزوجها وكانت لابسة لباس المهنة التي يعني لا ينبغي للمرأة المتزوجة أن تستقبل زوجها به، وهذا طبعا كان قبل النزول آيات الحجاب. فرأى أم الدرداء متبذلة فقال أبو الدرداء فقال سلمان لأم الدرداء ما لك متبذلة، يعني استنكر هذا الأمر أنت متزوجة. فقالت أم الدرداء إن أخاك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ليس له حاجة في أمور الزواج، أي كأنها تشير إلى أنه يعني قصر في حقها. فلما حضر أبو الدرداء قدم الطعام لسلمان فقال كل فإني صائم. فقال سلمان ما أنا بآكل، بآكل حتى تأكل. فأكل. ثم لما أتى الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم الليل، فقال سلمان نم الآن. فنام، فلما يعني انتصف الليل قام فصليا. فلما أصبح قال سلمان لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب سلمان وأبي الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن أبي الدرداء لم يعني يأخذ كلام سلمان على محمل الجد والاقتناع. فلما سأل النبي عليه السلام قال النبي عليه السلام صدق سلمان. هذا الحديث أيها الإخوة فيه إشارة إلى أن كما أن الرجل له مقاصد من الزواج، كذلك المرأة لها مقاصد من الزواج. فكان أبا الدرداء رضي الله عنه من شدة يعني تعبده لله طغى عليه أو غلب عليه جانب العبادة حتى قصر في حق زوجته، فأنكر عليه سلمان وأقر النبي صلى الله عليه وسلم موقف سلمان من هذا الأمر. وهذا يدل على أن المرأة كذلك تشترك في الاستمتاع مع الرجل. هذا الاستمتاع أيها الإخوة يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كما شاء، والعكس كذلك بالنسبة للمرأة، إلا ما ورد به النهي من الشرع. وقد ورد النهي في أمرين: الأمر الأول لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، وقد كانت اليهود تبالغ في الموقف من الحائض، فكانت المرأة إذا حاضت يعتزل اليهود المرأة ويخرجون من البيت ولا يؤكلونها ولا ينامون معها. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض إلا أن يجامعها فلا يجوز. الأمر الثاني الذي نهى عنه الشرع فيما يتعلق بالاستمتاع بين الزوج والزوجة أن إتيان الزوجة في دبرها، وهذا في الحقيقة مما يتساهل فيه كثير من الرجال، بل إن بعض الرجال عياذا بالله يجبر زوجته على هذا الأمر وهو محرم ولا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من يأتي زوجته في دبرها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائض أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والمراد بالكفر هنا هو الكفر العملي، أي كفر النعمة. ولذلك لا يجوز للرجل أبدا أن يأتي زوجته في دبرها. الحق الثاني أيها الإخوة من حقوق الزوجين المشتركة التزين. من حق الرجل أن تتزين له زوجته، ومن حق المرأة أن يتزين لها زوجها. ولذلك جاء في الأثر عن ابن عباس أنه قال إني أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. ثم قال ابن عباس قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمن فقه الرجل ومن حسن العشرة مع زوجته أن يأتي الذي يريد منها في نفسه قبل أن يطلبها من أو يطلبه من زوجته. وهذا التزين أيها الإخوة لابد أن يراعى فيه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. صحيح يستحب للمرأة أن تتزين لزوجها، بل من فقه المرأة أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بأن تتزين لزوجها وتؤجر على ذلك. لكن هذه الزينة لابد أن تضبط بضابط الشرع، فلا يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بمحرم، كما أنه لا يجوز للرجل أن يتزين لزوجته بمحرم. على سبيل المثال لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من شعر حواجبها، ولا يجوز لها أن تفعل أمرا محرما في الزينة حتى لو كان الزوج يطلب منها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحق الثالث من حقوق الزوجين المشتركة ثبوت النسب. إذا رزق الزوجان بأبناء فهؤلاء الأبناء ينسبون إلى أبيهم وينسبون إلى أمهم أو إلى الزوجة على أنها أمهم، فلا يجوز للرجل أن يدعي أن هؤلاء الأبناء أبناؤه هو فقط، لا، بل إن من الحقوق المشتركة أن ينسب الأبناء إلى الابن على أنه من صلبه ومن رحم زوجته. الحق الرابع من الحقوق المشتركة حسن المعاشرة، والمراد بحسن المعاشرة أن تكون الحياة الزوجية مبنية على الاحترام والتقدير وعلى التعاون بينهم وعلى حسن التعامل. فمن حسن المعاشرة بين الزوجين أن يحترم الرجل زوجته وتحترم الزوجة زوجها، ومن حسن المعاشرة أن يتعاون كل من الرجل والمرأة فيما يحقق المصلحة بينهما، ومن حسن المعاشرة أن يتجاوز ويغض الطرف كل من الرجل والمرأة عن أخطاء وعيوب الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض الرجل المؤمن المرأة المؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كما أن المرأة قد يكون فيها عيوب لكن كذلك قد يكون فيها كثير من الحسنات وكثير من الأمور الطيبة، كذلك الرجل لا يجوز للمرأة أن تبغض الرجل وهو مؤمن وإن كان فيه من العيب أو من التقصير، لكن هو في نفس الوقت فيه من الصلاح وفيه من يعني الإيمان الذي يدعوها إلى أن يعني تتجاوز عن هذه الأمور. من حسن المعاشرة أن يحسن الزوج الظن بزوجته وتحسن الزوجة الظن بزوجها. الحق الخامس والأخير من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث. من حق الزوج إذا مات زوجته أن يرثها، وكذلك العكس من حق المرأة أو الزوجة إذا مات زوجها أن ترثه. هذه أيها الإخوة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل أو نشرع في الحقوق الخاصة بالزوج أو الحقوق الخاصة بالزوجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.